صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في تحديد مفهوم العدالة وفي ضرورة تطبيق مبدأ العدالة على الأرض وفي أهم معالم دولة العدالة، دولة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. نجي إلى المحور الأول، تحديد مفهوم العدالة. العدالة إعطاء كل ذي حق حقه مع الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. فعندنا عنصران، العنصر الأول في مفهوم العدالة إعطاء كل ذي حق حقه. ربما يظن كثير أن العدالة هي المساواة بين الناس، المساواة بين الناس في توزيع الثروة. هذا ليس صحيحا، ليست العدالة هي المساواة في توزيع الثروة. لماذا؟ لأن المجتمع البشري خلق متفاوتا في الطاقات والقدرات. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. البشر متفاوتون في الطاقات، هناك من يستطيع أن ينتج 20 مشروعا اقتصاديا في سنة واحدة، هناك من يستطيع أن ينتج مشروعا واحدا، هناك من لا يستطيع أن ينتج أي مشروع يخدم المجتمع الإنساني على الأرض. بما أن البشر متفاوتون في طاقاتهم، متفاوتون في قدراتهم، إذن لو وزعت عليهم الثروة بشكل متساوي لكان ذلك ظلما وليس عدلا. تفاوتهم في الطاقات يعني تفاوتهم في الإنتاج، وتفاوتهم في الإنتاج يقتضي أن توزع الثروة لكل شخص بمقدار ما أنتج وبمقدار ما أعطى وبمقدار ما بذل. إذن العدالة ليست مساواة، وإنما العدالة إعطاء كل ذي فرد من الثروة بقدر إنتاجه وبقدر طاقته التي بذلها، كما عبرنا إعطاء كل ذي حق حقه. العنصر الثاني الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. هناك بحث بحثه فلاسفة علم الاجتماع، هل أن للمجتمع وجود أم ليس للمجتمع وجود؟ الفرد له وجود، لكن هل المجتمع له وجود وراء وجود الفرد؟ مضافا لوجود الفرد هناك وجود نسميه بالمجتمع أم لا؟ يعني عندما يجلس أمامي 20 شخصا، هؤلاء 20 شخصا لهم وجود، زيد وبكر وخالد وعمر وفلان، هل لهذه الهيئة، هيئة 20 شخص أمامي، هل لهذه الهيئة وجود أيضا مضافا لوجود الأفراد أم لا؟ هل للمجتمع وجود أم ليس للمجتمع وجود؟ بعض فلاسفة علم الاجتماع يقولون لا، ما في شيء إلا الأفراد، المجتمع مكون من أفراد، الذي له الوجود والأفراد، زيد وبكر وخالد هؤلاء هم الموجودون، أما ليس هناك شيء في عالم المادة، في عالم الخارج شيء نسميه مجتمع. المجتمع مجرد مفاهيم نحن اخترعناها، قلنا هناك مجتمع هناك اجتماع، هذه مفاهيم نحن اخترعناها وإلا ليس لها وجود. الوجود للأفراد، لزيد لباكر لعامر لخالد، ليس هناك وجود آخر يسمى بالمجتمع. احنا اخترعنا مفهوم المجتمع وعنوان المجتمع، إذن مفهوم المجتمع مفهوم اختراعي وليس موجودا في عالم المادة في عالم الخارج. هذه نظرية. النظرية الصحيحة التي يؤيدها كثير من فلاسفة هذا العلم أن هناك وجودين، وجود للفرد ووجود للمجتمع. كما أن الفرد موجود المجتمع أيضا موجود. كيف؟ هناك فرق بحسب المصطلح في علم الفلسفة بين التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي. ما هو الفرق بين هذين المصطلحين، تركيب انضمامي وتركيب اتحادي؟ تركيب الانضمامي هو الذي لا يتفاعل أجزاؤه ولا يتأثر بعضها بالبعض الآخر. مثلا أنا أجي أبني غرفة، أبني غرفة يعني شنو؟ جدار، اسمنت، سقف، باب، نافذة، هذه تسمى غرفة. هذه الغرفة مكونة من أجزاء، من جدار وسقف وباب ونافذة، هذه الأجزاء لا تتفاعل، لا تتأثر ببعضها البعض، أجزاء كما هي. يعني هذا الجدار هو الجدار، هذا السقف هو السقف، هذا الباب هو الباب، هذه الأجزاء لا تتفاعل فيما بينها، هي هي كما بنيناها، هي هي كما صنعناها. هذا يسمى مركب انضمامي لأن أجزاءه لا تتفاعل. وهناك مركب اتحادي يعني أجزاؤه تتفاعل. كيف؟ يجي مثلا للماء، الماء مكون من أكسجين وهيدروجين، يعني الأكسجين يظل أكسجين؟ لا، هناك تفاعل بين هذين العنصرين، بين الأكسجين والهيدروجين أكو تفاعل، نتيجة هذا التفاعل بين هذين العنصرين صار لنا وجود ثالث، لا هو أكسجين وحده لا هو هيدروجين وحده، هناك وجود ثالث نسميه الماء. إذن الماء مركب اتحادي وليس مركب انضمامي. يعني وجود جديد نشأ عن تفاعل بين جزئين، نشأ عن تفاعل بين عنصرين. هذا الوجود الثالث نسميه ما؟ هذا مركب اتحادي. المجتمع من هذا القبيل، عندما يجتمع أفراد يقال هذا زوج، هذه زوجة، هؤلاء أولاد. عندما تجتمع الأسرة يتحقق تفاعل بين هذه العناصر، بين أب وأم وأولاد. نتيجة التفاعل بين هذه العناصر يتخلق لنا ويتكون لنا وجود ثالث نسميه الأسرة، أو نسميه المجتمع. المجتمع مركب اتحادي يحصل ويتحقق نتيجة التفاعل والارتباط والتأثير والتأثر بين الأفراد. هناك أفراد وجدوا في بقعة معينة، زرعوها، بنوها، تفاعلوا فيما بينهم بتأثير وتأثر، نتيجة هذا التفاعل تولد وجود ثالث نسميه بالمجتمع. إذن المجتمع موجود، موجود وجودا ثانويا نتيجة التفاعل بين الأفراد. ولذلك ولدت الثقافات، ولدت العلوم، ولدت العادات، ولدت التقاليد، هذه كلها نتيجة التفاعل بين الأفراد. المجتمع هو مجموعة من ثقافات ومن عادات ومن تقاليد ومن مفاهيم نشأت نتيجة التفاعل بين الأفراد. ولد عن هذا التفاعل ما يسمى بالمجتمع. حتى أوضح الأمر أكثر، علماء النفس أيضا يقولون للإنسان عقلان، عقل باطني وعقل لغوي. العقل الباطني هو العقل الذي يعتمد عليه الإنسان في استقبال المعلومات، في تحليل المعلومات، في الاستنتاج من هذه المعلومات. العقل المستقبل والمحلل والمستنتج هذا عقل باطني، ما عندنا إشكال فيه. هناك عقل لغوي. كيف يعني عقل لغوي؟ يعني هناك قدرة عند الإنسان من خلالها يقدر يكتسب اللغة، من خلالها يقدر يكتسب التبادل في المفاهيم بينه وبين الشخص الآخر. القدرة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يفهم وأن يتفهم، هذه تسمى بالعقل اللغوي، وهذه غير العقل الذي يستنتج ويحلل. عندنا قوة أخرى تسمى بالعقل اللغوي. العقل اللغوي دوره التفهيم والتفهم، أن الإنسان يتوصل إلى وسائل يفهم بها أفكاره ويتفهم بها أفكار الآخرين، سواء كانت هذه الوسائل ألفاظ أو هذه الوسائل كتابة أو هذه الوسائل شيء آخر. إذن العقل اللغوي وسيلة التفهيم والتفهم. هذا العقل اللغوي من أين أخذه الإنسان؟ العقل الباطني ولد مع ولادة الإنسان. الإنسان منذ ولد يتميز على الحيوان بعقل يستقبل ويحلل ويستنتج، ولكن العقل اللغوي لم يولد مع الإنسان وإنما اكتسبه من المجتمع. المجتمع يعطيه العقل اللغوي. لو عاش الإنسان في مغارة وحده لما اكتسب العقل اللغوي. القدرة على التفهيم والتفهم هذه القدرة قدرة اكتسابية وليست قدرة ذاتية. هذه القدرة الاكتسابية يحصل عليها الإنسان من خلال المجتمع، من خلال معيشته مع البيئة، من خلال تعلمه. إذن العقل اللغوي وليد المجتمع، بينما العقل الباطني ذاتي فطري للإنسان. فالمجتمع له وجود، وهذا ما يقرره القرآن الكريم. القرآن الكريم يقرر أن المجتمع شيء آخر غير الإنسان، موجود آخر غير الإنسان. يقول القرآن الكريم: ولكل أمة أجل. مثل ما للإنسان إلى أجل، الأمة أيضا لها أجل. الحضارة الرومانية كان لها أجل وانتهى، حضارة الفراعنة كان لها أجل وانتهى. لكل حضارة أجل، لكل أمة أجل، لكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية، قرية يعني منطقة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. جاء الأجل، أجل موت الحضارة، موت الأمة، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن المجتمع له وجود. بما أن المجتمع له وجود والفرد له وجود، فهناك حقوق للفرد وحقوق للمجتمع، والعدالة عبارة عن الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. مثلا إنسان يقول: أنا من حقي أن أمتلك ثروة، ومن حقي أن أنمي ثروتي وأموالي بالشكل الذي أريد، فأنا أريد أن أشيد مصنعا في وسط المدينة، هذا المصنع من خلاله تنمو ثروتي وينمو إنتاجي. نقول له: أنت عندما تشكل مصنع في وسط المدينة، تشكيل المصنع في وسط المدينة يوجب تلوث البيئة، وإذا تلوثت البيئة تضرر المجتمع. إذن هناك حالة تعارض بين حق الفرد وحق المجتمع. حق الفرد أن ينمي ثروته بالنحو الذي يريد، وحق المجتمع أن يعيش في بيئة سليمة صحية. فإذا حصل التزاحم بين حق الفرد وحق المجتمع، هنا يأتي دور العدالة في الموازنة بين حق الفرد وحق المجتمع. إذا ننتهي من هذا المحور بكلمة: العدالة إعطاء كل ذي حق حقه مع الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. نيجي الآن إلى المحور الثاني. العدالة هدف إنساني وهدف سماوي. منذ أول يوم وجد الإنسان على الأرض كان هدفه إقامة العدالة، وهذا هو هدف السماء. القرآن الكريم يقول: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، حتى تطبق العدالة. فالعدالة هدف سماوي كما هي هدف إنساني، لذلك لابد من تطبيق العدالة ليتحقق هذا الهدف. العدالة ربما هي موجودة في بعض البلدان، في بعض المناطق، في بعض المجتمعات، لكن الهدف لم يتحقق بعد. الهدف تطبيق العدالة على كل الأرض. الهدف السماوي والإنساني تطبيق العدالة على الأرض كلها، وهذا الهدف لم يتحقق. إلى يومنا هذا لم يتحقق هذا الهدف. إذن ما لم يتحقق هذا الهدف فبعثة النبوات لغو، وبعثة الرسل لغو، ورسالة السماء لغو.